إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن النجاة من الضياع والهلاك والانحراف في معرفة منهاج النبوة وفي القص على آثار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفي لزوم الصراط المستقيم الذي لزمه الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم، وذلك أنه من تجرد لله واتقى الله وصدق مع الله ولم يتبع هواه، واعتمد في أخذ الدين على الكتاب والسنة، على فهم السلف الصالح من الصحابة ومن تبعهم بإحسان، ونظر في فهم واستنباط العلماء علماء أهل السنة من فعل ذلك وكان عليه، فهو على الصراط المستقيم بعيدا عن سبل الشيطان الرجيم. إلا أن أهل الأهواء والبدع تتجارى بهم أهواؤهم كما يتجارى الكلب بصاحبه، تركوا الكتاب والسنة واستبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خير، واشتغل عامتهم بعلوم اليونان والفلاسفة والمناطق وأهل الكلام والرأي، واعتمدوا على عقولهم وآرائهم في فهم دين الله، واتبعوا المتشابه من النصوص، وأخذوا يؤصلون ويقعدون ويعتقدون ويؤولون النصوص، ويستدلون بالتأويل على ما أصلوا وقعدوا، وبهذا افترقت الأمة وأصابها ما أصاب الأمم قبلها على ما أخبرنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والصحابة رضي الله تعالى عنهم وحدوا مصدر التلقي، فأخذوا الكتاب والسنة، ونهاهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن النظر في غيرهما، فصفى النبع صفاء غير معهود، واستقاموا على الصراط استقامة لم تكن قبل في أتباع نبي من الأنبياء. نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن النظر في كتب أهل الكتاب لما رأى في يد عمر رضوان الله عليه صحيفة فقال: ما هذا يا عمر؟ فأخبره عمر رضوان الله عليه أنها صحيفة من التوراة، فغضب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال: أمتهوكون فيها أنتم يا ابن الخطاب؟ يعني أمتحيرون فيما جئتكم به؟ ونهاه صلى الله عليه وآله وسلم أن ينظر في ذلك، وذكر العلة، وهي أن الله تعالى قد كفى الأمة أن تتقمم أفكار الآخرين ومعتقداتهم، أو أن تنهج نهج المنحرفين، أو أن تنظر فيما حرف وبدل وغير مما أنزل الله تعالى على موسى وعيسى عليهما السلام، وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: والذي نفسي بيده، لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. رواه أحمد وابن أبي شيبة وحسنه الألباني. لو بعث موسى عليه السلام حيا في هذه الأمة فإنه لا يسعه إلا أن يتبع النبي الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم، وموسى هو كليم الله عز وجل. أفيجمل بأحد أن يترك اتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ والكليم وهو من أولي العزم من الرسل، لو كان حيا مبعوثا في أمة محمد صلى الله عليه وسلم ما وسعه إلا أن يتبع محمدا صلى الله عليه وسلم، فما الظن بمن دونه؟ أخرج البخاري في صحيحه في باب قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم. أخرج حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي بأخذ القرون قبلها، شبرا بشبر وذراعا بذراع. فقيل: يا رسول الله، كفارس والروم؟ قال: ومن الناس إلا أولئك. وأخرجه البخاري أيضا من طريق أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قال: قلنا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ وهذا الحديث قد رواه بهذا اللفظ مسلم أيضا في صحيحه. قال ابن بطال رحمه الله: أعلم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن أمته ستتبع المحدثات من الأمور والبدع والأهواء كما وقع للأمم قبلها. قال ابن أبي عاصم: باب فيما أخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن أمته ستفترق على 72 فرقة، مع ذمه الفرق كلها إلا واحدة. وذكر قوله صلى الله عليه وآله وسلم أن قوما سيركبون سنن من كان قبلهم، ثم أورد بسنده إلى عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، فواحدة في الجنة و70 في النار. وافترقت النصارى على 72 فرقة، ف71 في النار وواحدة في الجنة. والذي نفسي بيده، لتفترقن أمتي على 73 فرقة، فواحدة في الجنة و72 في النار. قيل: يا رسول الله، من هم؟ قال: هم الجماعة. وأخرج ابن أبي عاصم أيضا بسنده إلى أبي عامر الهوزني قال: سمعت معاوية رضي الله عنه يقول: يا معشر العرب، والله لئن لم تقوموا بما جاء به نبيكم لغيركم من الناس أحرى ألا يقوم به. إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قام فينا يوما، فذكر أن أهل الكتاب قبلكم افترقوا على 72 فرقة في الأهواء، ألا وإن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة في الأهواء. وهذا الافتراق ذكره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبين الناجين من المفترقين، وبين المرحومين من المختلفين. قال ابن بطة رحمه الله بعد ذكره أحاديث في الافتراق في كتابه الجليل الإبانة: وإنما ذكرت هذه الأحاديث في هذا الموضع من هذا الكتاب ليعلم العقلاء من المؤمنين وذوو الآراء من المميزين أن أخبار الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قد صحت في أهل زماننا، فليستدلوا بصحتها على وحشة ما عليه أهل عصرنا، فيستعمل الحذر من موافقتهم ومتابعتهم، ويلتزم اللجأ والافتقار إلى الله عز وجل في الاعتصام بحبله والتمسك بدينه والمجانبة والمباعدة ممن حاد الله في أمره وشرد شرود البعير الناد المغتلم. وقال أيضا رحمه الله: باب ذكر افتراق الأمم في دينهم، وعلى كم تفترق هذه الأمة، وأخبار النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك. قال رحمه الله: قد ذكرت في أول هذا الكتاب، يعني الإبانة، ما قصه الله عز وجل علينا في كتابه من اختلاف الأمم وتفرق أهل الكتاب وتحذيره إيانا من ذلك، وأنا أذكر الآن ما جاءت به السنة وما أعلمنا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم من كون ذلك، ليكون العاقل على حذر من مسامحة هواه ومتابعة بعض الفرق المذمومة، وكي يتمسك بشريعة الفرقة الناجية فيعض عليها بنواجذه ويضمها بجنبيه، ويلزم المواظبة على الالتجاء والافتقار إلى مولاه الكريم في توفيقه وتسديده ومعونته وكفايته. قال رحمه الله: فإنا قد أصبحنا في زمان قل من يسلم له فيه دينه، والنجاة فيه متعذرة مستصعبة، إلا من عصمه الله وأحياه بالعلم. ثم قال: جعلنا الله وإياكم ممن أحياه بالعلم ووفقه بالحلم، وسلمنا وإياكم من جميع الفتن ما ظهر منها وما بطن. فهذا كله يدل على أن النجاة والفوز إنما هي في منهاج النبوة، فيما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الكتاب والسنة، من الكتاب على مراد الله، ومن السنة على مراد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولا يعلم مراد الله جل وعلا من كتابه، ولا مراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم من سنته وخطابه إلا بالرجوع إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلا بد من أخذ الكتاب والسنة بفهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان، وقد وضحوا لنا الأمور ووضعوا لنا المعالم في الطريق حتى لا نضل ولا نزيغ، كما بين ذلك ربنا في كتابه ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم في سنته. ومن هذه المعالم ما يتعلق بمعاملة ولاة الأمور، وذلك مبثوث في تضاعيف كتب أهل السنة، وأما الذين كتبوا في الاعتقاد منهم فقل أن تجد مصنفاً لم يذكر في مصنفه هذا الأمر الكبير، ولم يحدد معالم هذا الأصل الأصيل. قال الإمام البربهاري رحمه الله في شرح السنة: واعلم أن جور السلطان لا ينقص فريضة من فرائض الله التي افترضها على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، جوره على نفسه، وتطوعك وبرك معه تام لك إن شاء الله تعالى. يعني الجماعة والجمعة معهم والجهاد معهم وكل شيء من الطاعات فشاركهم فيه، فلك نيتك وعليه وزره. قال في إرشاد الساري: معنى هذه الفقرة أن أهل السنة والجماعة يرون وجوب طاعة السلطان سواء كان مؤمناً أو فاجراً، وسواء كان براً أو فاسقاً، فإن جوره أو فسقه على نفسه. وعليك يا عبد الله أن تعلم أن طاعة السلطان طاعة لله وفريضة من الله. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني. متفق عليه. فلا يجوز لك أن تثير على السلطان ولا أن تذكر جوره ومثالبه إن جار أو أساء، لكي تتوصل بذلك إلى الخروج عليه. فإن الأدلة متوفرة على وجوب طاعته وعدم الخروج عليه. هذه هي عقيدة أهل السنة والجماعة، فمن خالف فيها فليس من أهل السنة والجماعة، كما سيأتي في كلام علمائنا عليهم الرحمة. في حديث ابن عباس رضي الله عنهما: من كره من أميره شيئا فليصبر، فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية. رواه البخاري ومسلم. وعند مسلم من رواية ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حدة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. فعليك أن تطيع الله ثم تتقرب إليه بطاعة السلطان حتى وإن كان فاسقا جائرا، فإنه إذا فسق ففسقه على نفسه، وجهادك معه وصلاتك وراءه هي طاعة لله رب العالمين واتباع لما أمر الله تعالى به. ولا يغرنك من يقول: يجب عليك أن تغضب لله وتخرج على السلطان الجائر، فإن قول هذا القائل باطل ومردود على مقتضى النصوص الشرعية والعقيدة النقية السلفية، والله تعالى المستعان. قال الإمام رحمه الله: وإذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى. وإذا رأيت الرجل يدعو للسلطان بالصلاح فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله، لقول الفضيل بن عياض رحمه الله: لو كانت لي دعوة مستجابة ما جعلتها إلا في السلطان. قيل له: يا أبا علي، فسر لنا هذا. قال: إذا جعلتها في نفسي لم تعدني، أي لم تتجاوزني. إذا جعلتها في نفسي لم تعدني، وإذا جعلتها في السلطان صلح، فصلح بصلاحه العباد والبلاد. فأمرنا أن ندعو لهم بالصلاح، ولم نؤمر أن ندعو عليهم وإن جاروا وظلموا، لأن ظلمهم وجورهم على أنفسهم وصلاحهم لأنفسهم وللمسلمين. قال في إرشاد الساري رحم الله الإمام: فهذه علامة واضحة للحزبيين أنهم يدعون على السلطان ولا يدعون له. والعلامة الفارقة بين الحزبيين وغيرهم أن الحزبيين يدعون على السلطان، والدعاء على السلطان إفساد وليس بإصلاح، وخراب وليس بتعمير، ومضرة وليس بمبرة. فالسلطان بصلاحه يصلح البلاد والعباد، وبخرابه وفساده يفسد ما يفسد. وقد نهينا أن ندعو عليه أو أن نخرج عن طاعته أو أن نثير عليه الدهماء والعامة والرعاع أو أن نذكر مثالبه ومعايبه أو أن ننازع السلطان الذي ولاه الله ما ولاه الله إياه. فكل ذلك محرم وممنوع. فإن قيل إن السلطان إذا فسد فسدت بفساده العباد والبلاد، لذلك فإن الدعاء عليه يكون سبباً في إزالة الشر الواقع منه، فالجواب إن الذي حرم الخروج عليه أعلم بالمصلحة منا. فالله عز وجل حرم على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم الخروج على الحاكم، الخروج على الإمام، الخروج على ولي الأمر، الخروج على السلطان مهما كان فساده وخرابه ما لم يصل إلى حد الكفر. ففي حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها الذي رواه مسلم في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ستكون أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن عرف برئ ومن أنكر سلم، ولكن من رضي وتابع. قالوا: أفلا نقاتلهم؟ قال: لا، ما صلوا. وفي حديث عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، ويصلون عليكم وتصلون عليهم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم، وتلعنونهم ويلعنونكم. قيل: يا رسول الله، أفلا ننابذهم بالسيف؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، وإذا رأيتم من ولاتكم شيئاً تكرهونه فاكرهوا عمله، ولا تنزعوا يداً من طاعة. حينئذ يتبين لنا تحريم الخروج على السلطان مهما كان فساده ما لم يصل إلى حد الكفر. فالذي فرض عدم الخروج هو أعلم بالمصلحة منا. ومن ناحية أخرى، فإن المشاهدة أنه لا تقوم دولة مكان دولة إلا بإراقة دماء وإزهاق أرواح، وربما حصل بناء على ذلك انقطاع السبل وإخافة الآمنين وانتهاك الحرمات. فهذا كله نعلم أن الله ما حرم الخروج على الولاة إلا لما فيه من المفاسد. فلكون المفاسد التي تترتب على تغيير وال بدل وال، أو أمير بدل أمير، أو سلطان بدل سلطان، أكثر من المفاسد التي تصدر منه، لذلك منع الخروج عليه، ولكن تجب مناصحته في السر. فهذا هو مذهب أهل السنة، هذه طريقتهم، خلافاً للخوارج وخلافاً للمعتزلة الذين يجعلون من أصولهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويعنون بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الخروج على الحكام إذا وقعوا في أدنى أمر ما دام دون الشرك، فإنهم يكفرون أو لا يكفرون، لا يلتفتون لهذا وإنما يقولون نقوم بالأمر بالمعروف وبالنهي عن المنكر، فإذا وقع في ظلم أو صدر منه فسق استحلوا الخروج عليه ونازعوه، وهذا لا معروف فيه، بل هذا هو عين المنكر كما سيأتي إن شاء الله. قال الإمام رحمه الله: ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين فهو خارجي، لأن أقواما من أهل الزيغ والضلال من المنحرفين، وكلهم منحرفون، من أولئك الحزبيين يدعون أن الذين يخرجون على الأئمة لا يقال لهم خوارج، ويقولون إن الخوارج كان لهم معتقداتهم وهي غير متوفرة في هؤلاء الخالفين المتخلفين. فتأمل في كلام الإمام البربهاري رحمه الله، وهو من تلاميذ تلاميذ الإمام أحمد رحمهم الله تعالى أجمعين، يقول: ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين فهو خارجي، قد شق عصا المسلمين وخالف الآثار ومات ميتة جاهلية. ومعلوم أن الخروج لا يكون بالسيف فقط، ومن ذكر ذلك من أئمتنا من أهل السنة فإنما يعني الخروج النهائي الذي يكون بالسيف والقتال وإراقة الدماء والمنازعة. وأما أهل السنة فإنهم مجمعون على أن الخروج يكون بالكلمة كما يكون بما فوقها إلى السيف، فمن وقع منه شيء من ذلك فهو خارجي كما قال الإمام البربهاري: ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين فهو خارجي، قد شق عصا المسلمين وخالف الآثار وميتته ميتة جاهلية. ولا يحل قتال السلطان والخروج عليه وإن جار، وذلك لقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لأبي ذر الغفاري رضي الله عنه: اصبر وإن كان عبدا حبشيا، رواه مسلم. وقوله للأنصار رضي الله عنه: اصبروا حتى تلقوني على الحوض، أخرجه البخاري. وليس من السنة قتال السلطان، فإن فيه فساد الدين والدنيا. هذه مسألة عظيمة، فمن أصول أهل السنة والجماعة أنهم لا يرون الخروج على ولاة أمر المسلمين. ومعلوم أن من خالف أصلاً من أصول أهل السنة والجماعة فإنه ليس من أهل السنة والجماعة، ومن لم يكن من أهل السنة والجماعة فهو من أهل الأهواء والبدع. من أصول أهل السنة والجماعة أنهم لا يرون الخروج على ولاة أمر المسلمين، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ولقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: من يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني. فلا يجوز الخروج عليهم ولو كانوا فساقا، لأنهم انعقدت بيعتهم وثبتت ولايتهم، وفي الخروج عليهم ولو كانوا فساقا مفاسد عظيمة، من شق العصا واختلاف الكلمة واختلال الأمن وتسلط الكفار على المسلمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ما خرج قوم على إمامهم إلا كانت حالهم بعد الخروج أسوأ من حالهم قبل الخروج. هذا حتى عند الكفار، إذا قاموا على من هو عليهم ومن هو حاكم لهم وخرجوا عليه اختل أمنهم، وأصبحوا في قاتل وقتيل لا يقر لهم قرار، كما هو مشاهد في الثورات التي حدثت في التاريخ. فكيف بالخروج على إمام المسلمين؟ فلا يجوز الخروج على الأئمة وإن كانوا فساقا جائرين ما لم يخرجوا عن الدين. قال صلى الله عليه وآله وسلم: اسمعوا وأطيعوا إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. فالفسق والمعاصي
لا توجب الخروج عليهم خلافا لأهل الأهواء والبدع. من أبرز سمات أهل الأهواء والبدع استحلال السيف، أي الخروج على الجماعة أو الخروج على الأئمة بالسيف، واستحلال ذلك يكون بالفعل والاعتقاد كما عند الخوارج، أو بالاعتقاد كما عند المعتزلة والرافضة وغيرهم، حيث يعتقدون استباحة الخروج لكنهم قد لا يتمكنون إما لعدم القدرة أو لانتظار رجل موهوم كما تعتقد الروافض. قال اللالكائي رحمه الله كما روى بسنده عن أبي قلابة رضي الله عنه ورحمه الله: ما ابتدع قوم بدعة إلا استحلوا السيف، وإسناده صحيح. لذلك كان بعض السلف يسمي كل أصحاب الأهواء خوارج، حتى المرجئة، فالمرجئة خوارج. على هذا الاعتبار كان بعض السلف يسمي كل أصحاب الأهواء خوارج، أي أن سمتهم الخروج. فكان أيوب رحمه الله يسمي أصحاب الأهواء خوارج ويقول: إن الخوارج اختلفوا في الاسم واجتمعوا على السيف. وروى الصابوني بسنده قال عبد الله بن طاهر: يا أحمد، إنكم تبغضون هؤلاء القوم جهلا وأنا أبغضهم معرفة. أولاً إنهم لا يرون للسلطان طاعة، والثاني أنه ليس للإيمان عندهم قدر. والله إني لا أستجيز أن أقول إيماني كإيمان يحيى بن يحيى ولا كإيمان أحمد بن حنبل، وهم يقولون إيماننا كإيمان جبريل وميكائيل. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ولهذا كان من أصول أهل السنة والجماعة لزوم الجماعة وترك قتال الأئمة وترك القتال في الفتنة. وأما أهل الأهواء كالمعتزلة فيرون القتال للأئمة من أصول دينهم، ويجعل المعتزلة أصول دينهم خمسة: منها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويريدون به الخروج على أئمة المسلمين وإن كان عندهم معاص دون الكفر، وهذا هو المنكر بعينه وليس من المعروف في شيء، فلا يجوز الخروج عليهم وإن جاروا كما قال الإمام رحمه الله، وإن تعدوا وظلموا الناس بأخذ أموالهم وضرب ظهورهم أو بقتلهم بعض الناس، لا يرون الخروج عليهم من أجل ذلك، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمع وأطع وإن أخذ مالك وجلد ظهرك. وهذا رواه مسلم وقد أخرجه على سبيل المتابعة وله شاهد يصح به. فالصبر عليهم أولى من الخروج لما في الخروج من المفاسد العظيمة، فهذا من باب ارتكاب أخف الضررين لدفع أعلاهما، وهي قاعدة عند أهل السنة والجماعة. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصبر على جور الولاة وإن ظلموا وجاروا وإن فسقوا. قال الإمام الطحاوي رحمه الله في بيان عقيدة أهل السنة في ولاة الأمور: ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا، ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. قال ابن أبي العز رحمه الله في شرح هذه الفقرة من كلام الإمام الطحاوي رحمه الله قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني. وعن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: إن خليلي صلى الله عليه وسلم أوصاني أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا حبشيا مجدع الأطراف، أي مقطوعها. وعند البخاري ولو لحبشي كأن رأسه زبيبة. وفي الصحيحين أيضا على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وأيضا يجوز النصب في قوله صلى الله عليه وسلم على المرء المسلم السمع والطاعة والضم أيضا. وعن حذيفة بن اليمان قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير شر؟ قال: نعم. فقلت: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يستنون بغير سنتي ويهدون بغير هدي، تعرف منهم وتنكر. فقلت: هل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. فقلت: يا رسول الله، صفهم لنا. قال: نعم، قوم من جلدتنا يتكلمون بألسنتنا. قلت: يا رسول الله، فما ترى إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. فقلت: فإن لم تكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. أخرجاه في الصحيحين. ولو أن تعض على أصل شجرة، أي ولو كان الاعتزال بالعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات فميتته جاهلية. متفق عليه. وفي رواية: فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. وهذه الرواية عند أحمد والترمذي وأبي يعلى وابن حبان وغيرهم بإسناد صحيح. فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات فميتته جاهلية، فمات فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه، يعني إن فارق الجماعة. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما. رواه مسلم. وعن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم، وتلعنونهم ويلعنونكم. فقلنا: يا رسول الله، أفلا ننابذهم بالسيف عند ذلك؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله، ولا ينزعن يدا من طاعة. رواه مسلم. قال ابن أبي العز رحمه الله تعالى في شرحه على الطحاوي: فقد دل الكتاب والسنة على وجوب طاعة ولي الأمر ما لم يأمر بمعصية. وتأمل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. كيف قال وأطيعوا الرسول ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر منكم؟ لأن أولي الأمر لا يفردون بالطاعة، بل يطاعون فيما هو طاعة لله ورسوله. وأعاد الفعل مع الرسول للدلالة على أن من أطاع الرسول فقد أطاع الله، فإن الرسول لا يأمر بغير طاعة الله، بل هو معصوم في ذلك. وأما ولي الأمر فقد يأمر بغير طاعة الله، فلا يطاع إلا فيما هو طاعة لله ورسوله. وأما لزوم طاعتهم وإن جاروا فلأنه يترتب على الخروج من طاعتهم من المفاسد أضعاف ما يحصل من جورهم، بل في الصبر على جورهم تكفير السيئات ومضاعفة الأجور، فإن الله تعالى ما سلطهم علينا إلا لفساد أعمالنا، والجزاء من جنس العمل، فعلينا بالاجتهاد بالاستغفار والتوبة وإصلاح العمل. قال ربنا جل وعلا: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال تعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. وقال تعالى: ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. وقال تعالى: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. فإذا أراد الرعية أن يتخلصوا من ظلم الأمير الظالم فليتركوا الظلم والمظالم. وعن مالك بن دينار أنه جاء في بعض كتب الله جل وعلا أن الله مالك الملك، قلوب الملوك بيدي، فمن أطاعني جعلتهم عليه رحمة، ومن عصاني جعلتهم عليه نقمة. فلا تشغلوا أنفسكم بسب الملوك، لكن توبوا أعطفهم عليكم. قال الدارقطني: رواه جعفر بن سليمان عن مالك بن دينار أنه قرأ في بعض الكتب هذا الكلام وهو أشبه بالصواب. وأما الآية التي استدل بها الآئمة على وجوب طاعة ولاة الأمور في طاعة الله جل وعلا، فإنها في ضمن هذه الآيات من كتاب الله جل وعلا: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعما يعظكم به، إن الله كان سميعاً بصيراً. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. قال العلامة السعدي رحمه الله: الأمانات كل ما أؤتمن عليه الإنسان وأمر بالقيام به، فأمر الله عباده بأدائها، أي كاملة موفرة لا منقوصة ولا مبخوسة ولا ممطولا بها. ويدخل في ذلك أمانات الولايات والأموال والأسرار والمأمورات التي لا يطلع عليها إلا الله. وقد ذكر الفقهاء على أن من ائتمن أمانة وجب عليه حفظها في حرز مثلها، قالوا لأنه لا يمكن أداؤها إلا بحفظها فوجب ذلك. وفي قوله إلى أهلها دلالة على أنها لا تدفع وتؤدى لغير المؤتمن ووكيله بمنزلته، فلو دفعها لغير صاحبها لم يكن مؤديا لها. وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، وهذا يشمل الحكم بينهم في الدماء والأموال والأعراض، القليل من ذلك والكثير، على القريب والبعيد، والبر والفاجر، والولي والعدو. والمراد بالعدل الذي أمر الله به هو ما شرعه الله على لسان رسوله من الحدود والأحكام، وهذا يستلزم معرفة العدل ليحكم به. ولما كانت هذه أوامر حسنة عادلة قال: إن الله نعما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. وهذا مدح من الله لأوامره ونواهيه لاشتمالها على مصالح الدارين ودفع مضارهما، لأن شارعها السميع البصير الذي لا تخفى عليه خافية ويعلم من مصالح العباد ما لا يعلم، ثم أمر بطاعته وطاعة رسوله، وذلك بامتثال أمرهما الواجب والمستحب واجتناب نهيهما، وأمر بطاعة أولي الأمر وهم الولاة على الناس من الأمراء والحكام والمفتين. فإنه لا يستقيم للناس أمر دينهم ودنياهم إلا بطاعتهم والانقياد لهم طاعة لله ورغبة فيما عنده، لكن بشرط ألا يأمروا بمعصية الله، فإن أمروا بذلك فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ولعل هذا هو السر في حذف الفعل عند الأمر بطاعتهم وذكره مع طاعة الرسول، فإن الرسول لا يأمر إلا بطاعة الله، ومن يطعه فقد أطاع الله. وأما أولو الأمر فشرط الأمر بطاعتهم ألا يكون معصية، فإن الله جل وعلا أمر في كتابه المجيد بطاعة أولي الأمر، والنبي صلى الله عليه وسلم في مواضع كثيرة أمر بطاعتهم في غير معصية، وأمر بعدم الخروج عليهم، فالخروج على ولاة الأمر ولو بالكلمة يجعل صاحبه خارجياً، كما قال الإمام أبو محمد البربهاري، وهو ما عليه أئمتنا من أهل السنة، أن من هيج على الولاة وأن من خرج عليهم بأدنى درجة من درجات الخروج فإنه لا يكون من أهل السنة والجماعة، لأن من أصول أهل السنة والجماعة عدم الخروج على الولاة، فهذا الذي يخرج على الولاة ولو بالكلمة يعد خارجياً، كما قال البربهاري الإمام رحمه الله تعالى. قال ابن أبي زيد القيرواني في مقدمته: وطاعة لأئمة المسلمين من ولاة أمورهم وعلمائهم. وقال في قطف الجنداني: قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وأولو الأمر هم العلماء والأمراء، فيسمع للعلماء فيما يبينونه من أمور الدين، ويسمع للأمراء ويطاع فيما يأمرون به مما ليس بمعصية لله عز وجل. وقد رجح تفسير ولاة الأمر بما يشمل العلماء والأمراء القرطبي وابن كثير في تفسيرهما، يدل على طاعة الأمراء قول النبي صلى الله عليه وسلم: السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. رواه البخاري ومسلم، وفيهما أيضا: إنما الطاعة في المعروف. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك، ومنشطك ومكرهك، وأثرة عليك. رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، يعني: وإن استأثروا دونكم بالدنيا واستحواذوا عليها فلا يجوز لكم أن تنازعوهم ولا أن تخرجوا عليهم لاستئثارهم بالأموال والدنيا دونكم، فهذا لا يحل لكم أن تخرجوا عليهم، وإنما هذا عند الثوار، هذا عند الحزبيين، هذا عند الديمقراطيين والليبراليين، فإنهم ينازعون ولاة الأمور من أجل الاستئثار بعرض من أعراض الدنيا. روى مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه قال: إن خليلي أوصاني أن أسمع وأطيع وإن كان عبداً مجدع الأطراف. قال سهل بن عبد الله رحمه الله كما في تفسير القرطبي: لا يزال الناس بخير ما عظموا السلطان والعلماء، فإذا عظموا هذين أصلح الله دنياهم وأخراهم، وإذا استخفوا بهذين أفسد الله دنياهم وآخرتهم. فأنت ترى الآن من هذا الذي مر ذكره أن علماءنا من أهل السنة مجمعون على هذا الأصل من أصولهم، وهو طاعة ولاة الأمور فيما ليس بمعصية وعدم الخروج عليه، هذا أصل من أصول أهل السنة، من خرج عليه فليس من أهل السنة والجماعة وإنما هو خارجي، كما قال الإمام البربهاري رحمه الله رحمة واسعة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فإنه من رحمة الله عز وجل بهذا البلد أن الفرص ما تزال تتتابع على أهله حتى يراجع المسيء نفسه، وحتى يعود من اعوج عن الصراط المستقيم إليه، وحتى يعرف من كان جائرا غير محسن كيف يصير عادلا محسنا، ولا يكون ذلك إلا بالتزام النهج الأحمد، وهو ما جاء به النبي أحمد صلى الله عليه وآله وسلم، وسار عليه أصحابه ومن تبعهم بإحسان. هذه فرصة تسنح لهذا البلد مرة أخرى من أجل أن تستقيم أحوالهم على الجادة، وعليهم أن يعلموا أن ما قرروه فيما وضعوه لأنفسهم مما يكون دستوراً لهم يسيرون عليه ليس بمجاز في دين الله جل وعلا، لا في كتابه ولا في سنة رسوله، فإن المظاهرات التي قالوا إنها حق مشروع ليس بحق وليس بمشروعة، وإنما هي من الخروج على ولاة الأمر، كل ما يتعلق بهذا إنما هو من الخروج على ولاة الأمور، حتى قال العلامة الصالح محمد بن صالح رحمه الله تعالى وقد سئل: لو أجاز ولي الأمر لجماعة من الناس أن يخرجوا ليتظاهروا عليه فهل يحل لهم أن يخرجوا ليتظاهروا عليه؟ قال: لا يحل لهم أن يخرجوا ليتظاهروا عليه وإن أذن لهم بالتظاهر عليه، لأن الذي أذن به حينئذ من معصية الله جل وعلا، وحينئذ لا يجوز أن يطاع في معصية الله جل وعلا، لا يجوز الخروج على الحاكم المسلم بأي صورة من صور الخروج ولو بالكلمة. أما حرية الرأي، حرية الانفلات في الكلام، حرية الانفلات في التعبير، حرية الإثارة والتهييج، فليست من دين الله في شيء، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، لأن المصلحة العامة، وهذا مقرر حتى في القانون الوضعي، أن المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة وملغية لها، مع العدل في ذلك على حسب القواعد الفقهية المرعية. ومصلحة الأمة في استقرارها وبعدها عن الفتن، في بعدها عن التظاهر والاعتصام والإضراب والعصيان المدني الذي ابتدعه لهذه الأمة في هذا العصر الإخوان المسلمون ومن لف لفهم، وإنما أخذ ذلك من فعل الماسون ومن فعل الشيوعيين، فهم الذين كانوا يقلقلون القواعد الشعبية من أجل أن تتظاهر على الحكام، فإذا ما وقعت الفوضى استطاعوا الوصول إلى أغراضهم. فعلى كل مسلم أن يتقي الله ربه وقد آتاه الله الفرصة، فليقبل على العمل المنتج الصالح، وليتقي الله ربه، وليدعه من أن يطالب أحداً بحق ظلمه فيه أو جار عليه فيه، وليطلبه من الله كما قال الحسن البصري رحمه الله: إن الأمر يتنزل منها هنا لا منها هنا. وكانوا قد شكوا له ظلم بعض الولاة، فدعاهم إلى أن يتوجهوا إلى الوجهة الصحيحة. وليعلم كل مسلم أن الله رب العالمين جعل من السنن الإلهية النافذة أنه لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، فإذا غيروا ما بأنفسهم غير الله تعالى ما بهم. وأن الصلاح والإصلاح إنما هو في اتباع ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذه فرصة أخرى تسنح، فعلى المصريين أن يتقوا الله رب العالمين في دينهم، وأن يتقوا الله رب العالمين في وطنهم، وأن يتقوا الله رب العالمين في دمائهم وأعراضهم. وعليهم ألا يسمعوا للخوارج في الداخل والخارج، فهم خوارج كما قال أئمتنا من أهل السنة: وكل من هيج على إمام مسلم فهو خارجي، كما قال الإمام البربهاري رحمه الله تعالى. وعلى هذا الآن جري كما في الشريعة، والنبطة كما في الإبانة، وغيره في مصادرهم وفيما كتبوه من تقرير عقيدة أهل السنة، فعلى المصريين أن يتقوا الله رب العالمين، وأن يهتبلوا هذه الفرصة السانحة، وأن يكفوا عن الشغب، وأن يتقوا الله ربهم في دينهم وأرضهم ووطنهم وأنفسهم ونسائهم وذرياتهم وفي دمائهم، وأن يتقوا الله رب العالمين في مستقبل الأمة. فإن من الحكم اللائحة أن جعل الله رب العالمين مستقبل المنطقة معلقا بالأمة المصرية، فإن تهاوت تهاوت المنطقة، وإن صمدت صمدت المنطقة. وإن المخطط الذي كان معدا له أن ينفذ في هذه الأمة كان يشمل ما وراءها من الأقطار الإسلامية العربية وغير العربية، فكانت مصر حائط الصد في هذا العصر كما كانت قبل حائط الصد دون غزو التتر ودون غزو الصليبيين. فجعلها الله رب العالمين في هذا العصر حائط صد أيضا للمؤامرة الدنيئة التي شارك فيها من أهل جلدتنا، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إنهم من جلدتنا ويتكلمون بلساننا ولكنهم دعاة على أبواب جهنم. هذه هي الفرصة تسنح مرة أخرى، فعلى كل مسلم علم من دين الله طرفا على مقتضى الكتاب والسنة في هذا الأصل الأصيل من أصولهم أن يعلمه لأبنائه، وأن يعلمه لأهله، وأن ينشره بين جيرانه وأهل منطقته وأهل بلده، وأن يبلغه من وراءه. فليقل له: من أصول أهل السنة والجماعة التي من خالفها كان خارجيا، أن يلزم الجادة وأن يطيع ولي الأمر في غير معصية، وأن يبين لهم خطورة المخالفة، وأن من خرج على ولي الأمر ولو بالكلمة صار خارجيا كما قال الأئمة. علموا أبناءكم، علموا ذويكم، علموا أهليكم، علموا مواطنيكم، علموا الدنيا كلها أصول أهل السنة والجماعة، علموهم كيف يأخذون الكتاب والسنة بمنهاج النبوة بفهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان. واتقوا الله رب العالمين في دينكم، واحذروا أن تضيعوه، فإن الفرصة لا تسنح كل حين، وقد آتاكم الله إياها فاحذروا أن تفلتوها. استقيموا على منهاج النبوة، ودعوكم من شغب الشاغبين، سيرمونكم بالإرجاء وهم خارجيون وهم من الخوارج، وكل من رمى رجلا من أهل السنة بالإرجاء فهو خارجي. فهذا من شأن الخوارج ومن دأبهم، يرمون أهل السنة بالخارجية فورا كما يفعل المرجئة، ويرمونهم بالإرجاء فورا كما يفعل الخوارج. فكل من رمى رجلا من أهل السنة بالإرجاء فاعلم أنه خارجي يؤصل لمنهج الخوارج، ولا يأخذ بكلامه إلا الحدادية والتكفيريون. فدعوكم من هؤلاء، لا هم في العير ولا في النفي، من يكون الواحد من هؤلاء؟ والله لا يساوي وزنه ترابا ما علم له من جهد في الدعوة. أكثرهم يحسبون الدعوة أن يدور على الكرسي الدوار في الحجرة المكيفة في الصيف وفي الشتاء، أو أن يذهب إلى مسجد مكيف في سيارة مكيفة لكي يتكلم في جمع لا يزيد عن العشرة، ثم يرمي الناس بالإرجاء وهو الخارجي البغيض الذي لا يحبه إلا الخوارج، ولا يحرص على كلامه إلا التكفيريون. فمن يكون؟ دعوكم من هذا الهذر، وتمسكوا بدينكم، وعرفوا سنة نبيكم، وسيروا على منهاج نبوته كما كان الصحابة يفعلون، والله يتولاكم. أصحاب منهاج النبوة يلزمون الجماعة، يحفظون حقوق ولاة الأمر، وأهمها وأخطرها السمع والطاعة. فإن لم يأمروا بالمعصية، أما إذا أمر العبد المسلم بالمعصية فلا سمع ولا طاعة، إنما الطاعة في المعروف. ومع ذلك فإنه لا ينزع يدا من طاعة، يعني إذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة في تلك المعصية بعينه، لأنه لا سمع ولا طاعة بإطلاق، ولا ينزع يدا من طاعة. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبرنا أنه حتى لو ضرب ظهرك وأخذ مالك فلا يحل لك أن تخرج عليه، ولا أن تهيج عليه الدهماء والعامة. هذه فرصة أخرى قد سنحت. يا معشر المصريين، نجاتكم في منهاج نبوة نبيكم الأمين، وفي اتباع سلفكم الصالحين. ودعوكم من أقوال الزائغين الذين يدعون الليبرالية، أو يناصرون الديمقراطية، أو من الحزبيين المنحرفين الذين يقولون إن الجور لا يصبر عليه، وإن الظلم ينبغي أن يخرج عليه. فكل هؤلاء لا يطاع الواحد منهم في شيء قاله ولا أمر به، لأنه يأتي بالمعصية صرفا، يأتي بالمخالفة بحتة. فاتقوا الله رب العالمين، وانشروا منهج سلفكم الصالحين، وادعوا إلى منهاج النبوة، وعلموا الناس التوحيد، علموا أهليكم وأولادكم، علموا جيرانكم وأرحامكم، علموا مواطنيكم، علموا أهل بلادكم أن من أصول أهل السنة والجماعة عدم الخروج على ولاة الأمر ولو بالكلمة، ومن فعل ذلك فهو خارجي، كما قال الإمام البربهاري وكما قال الأئمة رحمة الله عليهم أجمعين. أسأل الله أن يسلمنا وأن يسلم بلدنا وجميع بلدان المسلمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.